خطورة الزنا أن الشريعة حرمت جميع الوسائل المؤدية إلى الزنا، جميع الوسائل التي تقود إلى الوقوع في جريمة الزنا محرمة. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيضا ربنا جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قل جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى عن الدخول على النساء، نهى عن الدخول على النساء، سنذكره هذا. فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا كله يؤكد على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الوسيلة إلى المحرم محرمة كما أن الوسيلة إلى الواجب واجبة. ولذلك نجد الشريعة الإسلامية أحاطت مسألة الأعراض والأنساب والنسل بسياج من الأمان، بسياج من الأمان، حتى لا ينهدم هذا الأصل العظيم الذي يعني هو أصل بقاء الإنسان. يعني جنس الإنسان ما يمكن أن يبقى من دون معرفة نسبه، أو ما يمكن أن يعيش الناس بمثل هذه الفوضى بحيث أن المرأة تبذل بضعها لكل أحد. فجاءت الشريعة وحرمت ذلك، وكان الزنا موجود في الجاهلية، ولذلك جاء لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الأمر وحرم إكراه الإماء والجواري على الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فانتهى مسألة الزنا، لكن يبقى ذنب عظيم وخطيئة من الخطايا ومعصية من المعاصي. ولذلك يحذر الإنسان من الزنا وذرائعه ووسائله وأسبابه.